بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث على الاستدلال حول حرمة أو على الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، ذلك أننا عرفنا أن هناك أقوالا متعددة في مسألة حرمة الإضرار بالنفس، وقد سمعت أن مختار الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه البناء على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا. الكلام فيما يصلح دليل يصلح دليلا لمختار الشيخ الأعظم أعلى الله في الخلد مقامه، وأنه يفيد حرمة الإضرار بالنفس مطلقا. استعرضنا فيما تقدم أربعة أدلة، وصل الكلام بنا إلى الدليل الخامس، وهي عبارة عن رواية المفضل بن عمر، وقد قربنا دلالتها في البحث الماضي. المصنف لم يرتضي الدليل المذكور وناقشه سندا ودلالة، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى النقاش السندي، إذ أن الرواية مروية بطرق متعددة. طريق طرق الشيخ الكليني بينما هو ضعيف بوجود سهل بن زياد مثلا أو ما هو غير ذلك. أشرنا أيضا إلى أن بعض طرق الشيخ الكليني اشتملت على محمد بن مسلم طبقا لنسخة الوسائل، ومحمد بن أسلم طبقا لنسخة الكافي وهو الصحيح، ومحمد بن أسلم كما سمعت ممن لم تثبت وثاقته. ولو كان الواقع في السند محمد بن مسلم، فبمقتضى الطبقة لابد أن يكون شخصا آخر غير محمد بن مسلم الثقفي الثقة. نتيجة أن طرق الشيخ الكليني جميعا للرواية طرق غير سالمة. كذلك أوقعنا الحديث حول مفضل بن عمر، وأشرنا إلى أن هناك خلافا بين الرجاليين في شأنه، بين من يبني على وثاقة كالسيد الخوئي من الأعلام المعاصرين، وبين من يبني على ضعفه، وذكرنا كلام ابن الغضائري فيه، وأشرنا إلى كلام النجاشي ولو في الجملة، ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الروايات الدامة وبعض الروايات المادحة ببيان مضى. محصل أن طرق الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه إلى الرواية غير ناهضة. الرواية أيضا رواها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في ثلاثة من كتبه بسند يشتمل على ابن عذافر، وابن عذافر هو أبو محمد ابن عذافر، مجهول لم يذكر بمدح ولا بذم. أيضا بعض إرسالي أو بعض إسناد الشيخ الصدوق يتضمن مشكلة الإرسال غير مشكلة وجود ابن عذافر. الرواية نقلها أيضا العياشي في تفسيره لكنه بسند مرسل، وهي مروية أيضا في كتاب المحاسن للبرقي بسند لا يخلو عن خلل. ربما يقال بأن هذا النقل من زمان الكليني أو من زمان العياشي إلى زمان الكليني إلى زمان الصدوق، بل ربما من قبل من زمان البرقي إلى زمان العياشي إلى زمان الصدوق إلى زمان الكليني إلى زمان الصدوق، ألا يعد هذا تلقيا من الأصحاب للرواية بالقبول؟ تفاوت الزمن من فترة إلى فترة ومن مرحلة إلى مرحلة، ألا يعد هذا تلقيا من الأصحاب للرواية بالقبول الموجب للبناء على اعتبار الرواية فتكون نظيرة مقبولة عمر بن حنظلة؟ فكما قرر في تلك يقرر في هذا. قلت لو بني على ذلك لم يكن بعيدا، لا ضير في أن يلتزم بأن الرواية مقبولة، إذ أن هذا النقل عبر هذه الفترة الزمنية المتفاوتة، بل نقل الكليني إياها بطرق متعددة، نقل الصدوق إياها بطرق متعددة، قد يكون مساعد على توفر الوثوق بمثل هكذا نص والالتزام به. نعم من يبني على مسلك الوثاقة كلامنا الذي قلنا لا يؤثر عنده شيئا، لأن الرواية وإن كانت منقولة بهكذا طرق يبنى على سقوطها عن الاعتبار والحجية لعدم الوثاقة. محصل أن الرواية لو اعتبرت سندا لو اعتبرت صدورا لم يكن في ذلك ضير ببيان قد قدمنا. هذا ما يرتبط بمسألة السند، وقد سمعت أن للمصنف مناقشة فيه ببيان ذكرنا، ولعل المصنف يعني راعى لو تمت سندا، تعبيره بكلمة تمت سندا قد تكون إشارة إلى أن على بعض المباني قد يبنى على وثاقتها، مثلا محمد بن أسلم واقع في كتاب كامل الزيارات، فلو بنينا على مختار السيد الحكيم من أن الواقع في كامل الزيارات يبنى على وثاقته، وفي نفس الوقت بنينا على أن مفضل بن عمر ثقة، النتيجة سوف تؤدي إلى البناء على اعتبار هذه الرواية. محمد بن عذافر أيضا يمكن أن يبنى على توثيقه بطريق أو بآخر، فنجد طريقا من طرق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه يمكن اعتماده. محصل الكلام إمكانية البناء على اعتبار الرواية سندا خب على بعض المباني ممكن. خب بعد الفراغ عن المناقشة السندية المصنف أيضا تأمل فيها دلالة. بداية المصنف حفظه الله سلم دلالة هذه الرواية على حرمة الإضرار بالنفس، إلا أنه منع انعقاد إطلاق لها لتفيد حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، فإن من المحتمل جدا أن يكون الممنوع عنه في الخبر هو حرمة الإضرار بالنفس بدرجة خاصة لا كل ضرر. وبعبارة أوضح، المدعى تقريب دلالة الرواية على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا سواء كان ضررا عاليا أم كان ضررا بسيطا، مجرد صدق عنوان الإضرار بالنفس داع للبناء على المنع. مصنف يقول لا، سلمنا بأن الرواية تدل على حرمة الإضرار بالنفس إلا أنها لا تدل على حرمة الإضرار بقول مطلق، وإنما تدل على حرمة الإضرار في الجملة إذا كان إضرارا يوجب مثلا التلف أو يوجب مثلا العمى أو يوجب مثلا زوال عضو حيوي من أعضاء الإنسان، فعندها يبنى على كونه محرما. أما مجرد إضرار عادي مثلا لا. هكذا أفاد. هذا بالنسبة للمناقشة الدلالية.
هذا الكلام سمعت الشيخ ممكن أن أقصد بأنه وإن كانت الرواية أولا فيها إطلاق يعني غير قضية الميتة وعلم ما يضرهم فناهم عن، هذه فيها إطلاق يعني كأنه يشمل كل ضرر.
جميل.
لو قلنا بأن في بعض المستويات الضرر زي الضرر القليل هذا ممكن خارج، بس لا أقل بأن الضرر الذي يعتد به العقلاء هو ضرر متوسط زين، ولا نشترط الضرر العالي زي اللي تفضلت فيه، فعلى الأقل ما نقدر
نخرج من الرواية. راح نلقى نفس الكلام، سوف نقرر أن التقريب الذي أفدتموه خلاف المدعى، لأن المدعى يعني النتيجة صحيح دلت الرواية على حرمة الأضرار بالنفس لكن في الجملة لا بالجملة، لأن المفروض أننا بصدد إثبات حرمة الأضرار بالنفس مطلقا من دون فرق بين كونه ضررا معتدا به أو متوسطا أو قليلا.
فما بدل على مختار الأنصار.
أحسنت. خب ولذلك تقريبكم الذي أفدتم لو كان تاما إلا أنه لا يعني لا يجدي في المقام، المصنف يقبل بالنتيجة. أنت فصلتوا جعلتوا موارد الضرار على ثلاثة أقسام، قسم الأول الضرر العادي أو القليل، قسم الثاني الضرر المتوسط، قسم الثالث الضرر العالي، تقررون أن الرواية دالة على الثاني والثالث ليست شاملة للأول صح؟ المصنف يقول ما عندنا مانع لنلتزم بهذا المعنى ونبني على هذه النتيجة، راح تكون المحصلة التالي، راح تكون المحصلة أن هذا الأمر لا يدل على حرمة مطلق الضرر. طيب ده الجواب الثاني. أيضا أجاب المصنف ثانيا أو ثالثا بأننا نمنع أساسا دلالة الخبر المذكور على المدعى على بيان حرمة الأضرار. لماذا؟ لأن الخبر المذكور أو موضع الاستشهاد ناظر لبيان الحكمة وليس بيان العلة. ومن الواضح أن ما يصلح للدليلية إنما هو ظهورها في بيان العلة وليس الحكمة، لأنه لو كان مفاد الرواية علة الحكم كان مقتضى ذلك أنه يدور الحكم مداره وجودا وعدما، بخلاف ما لو كان حكمة فإنه لا يتوقف عليه وجودا وعدما. صار واضح؟ يساعد على ما ذكرنا أن المقام مقام حكمة وليس المقام مقام علة التالي، يساعد على ذلك ما تضمنه النص من أن الإدمان على أكل الميتة يوجب الضرر. إذن ليس نفس الأكل موجبا للضرر، وإنما الذي يوجب الضرر هو الإدمان. ولهذا لو كان الضرر علة كان مقتضى انتفاء حرمة الأكل ما لم يكن هناك إدمان، وإنما يبنى على حرمته حال حصول الإدمان، وهذا لا يمكن الالتزام به. أيضا مقتضى ذلك عدم حرمة تناول اللحم لو قطع بعدم الضرار، مثلا كان المقدار المأكول قليلا جدا لكنه لن يؤثر. زين. أيضا من الموارد فرض عدم، لو لم تذبح الذبيحة على الطريقة الشرعية، ذبحت إلى غير مستقبل القبلة، لم يؤتى بالتسمية أو ما شابه، النتيجة سوف يبنى على عدم ترتب الضرر لعدم صدق عنوان الإدمان حينئذ. هكذا أفاد المصنف. فعليه إشكالات ثلاثة، إشكالان دلاليان وإشكال سنديون، والمحصلة عدم صلوح الرواية الاستدلال. أقول الإنصاف عدم ورود الإشكالين الثاني والثالث. خب، لأننا نمنع الأول وهو اختصاص الرواية بمورد دون آخر، كون الرواية ناظرة إلى مستوى معين من الإضرار لا مطلق الإضرار. هذا الكلام ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأننا نقرر بأن المتفاهم العرفي يستفيد من الخبر المذكور دلالة على حرمة الأضرار بالنفس مطلقا، وليس الممنوع منه عنوانا خاصا كما دعا المصنف. لاحظوا، إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم. شاهدنا، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، هني فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم. الآن وعلم ما يضرهم مطلقا فنهاهم عنه مطلقا وحرمه عليهم. إذا لو كنا وحاق اللفظ لقلنا بأن الظاهر من النص البناء على حرمة الأضرار مطلقا، وليس المحرم عبارة عن فئة خاصة أو صفة خاصة أو مورد خاص كما يدعي المصنف. مقتضى إطلاق النص عدم التفريق. هذا أولا. ثانيا نقول إذا دار الأمر بين العلة والحكمة فالأصل هو العلة وليس الأصل هو الحكمة، لأن مقتضى احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود تستوجب أن المتكلم عندما يذكر أمرا يكون ما ذكره مرادا جديا إليه، إلا أن يقيم قرينة على أنه ليس مرادا جديا أو أنني أريد منه هذا المعنى أو هذا المعنى. محصلة أننا لا نجد تمامية في إشكالي المصنف الدلاليين. نعم، يبقى الإشكال السندي على حالة لا معالجة له كما لا يخفى. بس هالكلمة على هذا نصل إلى تمامية دلالة الخبر المذكور على المدعى من حرمته الأضرار بالنفس مطلقا لولا الخلل السندي. والخلل السندي قد سمعت إمكانية معالجة من خلال البناء على أن الرواية مقبولة، فلو رتبنا هذا الأثر أمكننا أن نقول بتمامية الدليل لمختار الشيخ الأعظم الأنصاري. تفضل واسمع.
أيضا له بالنسبة حق الشاهد لذكره بأن الأضرار لا يتحقق إلا بالإدمان، هذا الكلام يمكن أن يناقش.
نعم.
الرواية قالت أما الهدي فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحو جسمه.
هذا بالعكس، هذا اللي يبغى المصنف.
أي أدري، بس أنا أقول أن هذه القضية الآن من قال بأن من لم يدمن لم يصل خب إلا وصل إلى إدمان، وصل الضرر إلى أعلى مستوياته، وهذا اللي قالها الإمام. بس مو معناته أن الذي لم يدمن لا يوجد ضرر أصلا،
مو هذا اللي يريد المصنف الآن. خب المصنف الآن أنتوا يعني عندكم حاجتين الآن، الإدمان علة أو حكمة؟
لا، حين حسب الكلام اللي أنت تفضلت فيه تقول الآن الرواية ما تكلمت، إحنا الأصل العلة، بس أنا أقول الحين هذه قضية الإدمان
بل
الإمام ذكر أنه وصلت لأعلى مستويات الضرر، بس مو الإمام قاعد يكفي بأن عدم الإدمان الأكل بدون إدمان لا ضرر فيه أصلا.
من وين هذا غير مبني؟ يعني هذا الكلام الآن ما هو مستظهر، يعني أقصى ما راح يكون مستفاد من خلال البناء على أن القاعدة أن القضية مهملة، خو مو محرز، خو بالإهمال غير متصور في الأدلة الشرعية، لأن المفروض أن الإمام في مقام البيان. فعلى هذا لما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه، يقول هذا أما الميتة هذا يمثل قرينة عقلائية على أن الممنوع أو المحرم ليس مطلق الضرر، وإنما الضرر الذي يكون بهذه الكيفية. ولهذا هو جعل قال بأننا لو رفعنا اليد عن كل شيء إلا أننا نقول بأن هذه الرواية غير تامة. لماذا؟ لأنها تدل على بيان حكمة وليس علة. أقول لا، ليس الأمر كما أفاد، إحنا نتمسك أما الميتة ما لنا علاقة فإنه لا يدمنها. أنتم لعل مقصودكم يعني أن الميتة توجب الضرر، والإمام عليه السلام أتى بحكمة الأضرار لا أنه نفى علة الضرر، ده مو واضح. ما يضر، تفضل.
يعني خلنا يكون سمعت الشيخ من باب ذكر الخاص بعد العام.
جميل.
يعني هذه اللي هو مسألة وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، هذه خب مسألة عامة، هذه مسألة الميتة خاص زين وصل فيه الضرر إلى درجات عالية.
خب.
زين، بس الأفراد الأخرى اللي الضرر فيها دون هذا إذا كانت دون الإدمان فيها ضرر. يعني تكون داخل أيضا في مسألة وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه. ما يمكن
يعني لازلت أكرر، يعني مؤدى كلامكم التالي، مؤدى كلامكم أنكم تلتزمون بأن الضرر مراتب. زين، الآن الإمام حرم قسم، هذا أعلى مراتب الضرر، صح؟ هذا اللي يبغى المصنف. المصنف عندما يقول إذا الرواية لا تنهى عن جميع مطلق الضرر بالنفس،
لا عندنا كلمة وعلم ما يضرهم له إيه شامل، هذا كفر.
إن بلام الآن الكلام فمن أدمن الميتة، هذا الكلام ما هي غايته؟ هذا الكلام بيان أن المحرم من الميتة الذي يوجب ضررا هل هو مطلق الميتة أو خصوص حالة الإدمان؟
أنا لا أريد أقول سمعت الشيخ بأن اللي ما وصل إلى حالة الإدمان مو معناته أن مراتب الضرر هذه تجي دفعة واحدة الجسم يتضرر هالشكل، وإنما الذي لم يدمن في ضرر بمستويات أقل، يعني مثلا ضعف الجسد الأمور الأخرى تأتي بمستويات أقل بالنسبة إلى من لم يدمن، لكن لا أدمن تصل إلى أعلى مستويات.
وهذا الكلام الآن اللي تفضلوا بنتون في نهاية المطاف نصل لنفس النتيجة، محصل واحد أن الإضرار بالنفس على مراتب، وهذا اللي يبغى المصنف. فبالتالي بعض موارد الإضرار بالنفس محرمة، بعض موارد الإضاءة بالنفس ليست محرمة. يعني صحيح الإمام عليه السلام قال فنهاهم، علم ما يضرهم فنهاهم عنه حرمه عليهم. التالي عند هذا مجيء بعد ذلك. أما الميتة هذا بمثابة المبين للمجمل، يعني لو أن الإمام عليه السلام لم يأتي بالذيل وأما الميتة أمكن أن نتمسك بما أفدتموه، لكن قوله عليه السلام بعد ذلك وأما الميتة فهو بمثابة البيان لما أوجز أو الإيضاح لما أجمل، ليكون المقصود ليس مطلق الضرر أو ليس مطلق الفعل. ولذلك هو إيش قال؟ ليس كل محرم موجب للإضرار، ولا تدل على أن كل موجب للإضرار محرم. أقصى ما يستفاد أن كل محرم يوجب الضرر، لكن هل أن كل ما يوجب الضرر محرم؟ إحنا المفروض نبغى الثاني، أن كل ما يوجب الضرر فهو محرم. يقول لا، الرواية تدل على أن كل محرم يوجب الضرر. صار واضح؟ زين، هذا الإيراد الثاني. إيراد الثاني زين، هذا الإيراد الثاني خب اللي ذكره من المصنف. الدليل احنا الآن في أي رواية؟ بلى، الآن الدليل السادس، وهو رواية الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتاب العلل. راح نقراها من وسائل الشيعة. المصنف ما خرجها على الوسائل، خرجها على العلل. راح نقراها من وسائل الشيعة، مجلد 25 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، باب 19 من أبواب الأطعمة المباحة، حديث 4 صفحة 51. وفي العلل بهذا الإسناد عن الرضا عليه السلام قال إنا وجدنا كلما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا. ثم رأيناه تعالى، إلى الآن ما في عندنا تقريبا شاهد، يعني اللي قرأنا لا ربط له بمحل البحث. ثم رأيناه تعالى قد أحل ما حرم في وقت الحاجة إليه لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت. خب الآن نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من وين؟ تقريب الاستدلال من قول من خلال قوله عليه السلام وحرم، بل وحرم ما حرم لما فيه من الفساد. وحرم خب ما حرم، قد أحل ما حرم ووجدنا المحرم من الأشياء زين، لا حاجة بالعبادة وجدناه مفسدا تعالى زين، ثم رأيناه تعالى قد أحل ما حرم في وقت الحاجة. هني محل التقريب هو هذا، المفروض محل التقريب ووجدناه مفسدا، هني محل الشاهد ووجدناه مفسدا. على أي حال، تقريب دلالتها على المدعى من خلال قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وحرم ما حرم لما فيه من الفساد. خب من المعلوم أن الفساد عنوان له إطلاق يساوق الإضرار، فيكون دالا على التالي، دالا على أن كل ما كان كل ما كان يوجب الفساد فهو مضر بلي، فتتم دلالة الرواية على المدعى على أساس أن العرف يفهم من ذلك أن ملاك التحريم هو ترتب الأضرار على النفس والبدن فيثبت المطلوب. إذن لما كان الخبر دالا على أن الإفساد أو الفساد يوجب تضرر البدن كان ذلك موجبا للبناء على الحكم بالحرمة. هذا ما يذكر في المقام. بالنسبة إلى سند الشيخ الصدوق إلى الرواية على ما في العلل كالتالي: حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل وعن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاب عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى آخره. طبعا المقصود بعلي بن أحمد هو علي بن أحمد بن موسى الدقاق، والمقصود بمحمد بن أبي عبد الله الكوفي، والمقصود بمحمد بن إسماعيل البرمكي. هذه الرواية. طبعا هذا السند قد تضمن مجموعة من المجاهيل غير محمد بن سنان، وقد تضمن مجموعة من الضعفاء هم غير محمد بن سنان. فالرواية الصحابة غيره زين، فالرواية حتى الكوفي محمد بن أبي عبد الله الكوفي، فالرواية من حيث السند ساقطة عن الاعتبار والحجية، هذا مع رفع اليد عن محمد بن سنان. محمد بن سنان من الأشخاص الذين وقع فيهم الخلاف كثيرا بين أعلامنا، فبين من يبني على وثاقته، بين من يبني على ضعفه، بين من يبني على كونه حسنا. مرد ذلك إلى وجود ما يدل على التضعيف ووجود ما يدل على التوثيق، وقد ينظر فيما دل على التوثيق وما دل على التضعيف، وستكون النتيجة عدم تمامية ما دل على التوثيق وتمامية ما دل على التضعيف، فيبنى على ضعفه لا أقل من البناء على أن المقام مقام استقرار للمعارضة لما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف، لا مناص من البناء على التساقط، لأن المورد في حال تعارض كلمات الرجاليين ليس المورد من موارد الترجيح، بل العقلاء يقضون بعملية التساقط ورفع اليد. إذن هم مع وجود محمد بن سنان الرواية من حيث الاعتبار والحجية ساقطة. انجي الآن من حيث المناقشات التي أفادها المصنف في المقام. المصنف ناقش الرواية بالتالي: قال سلمنا دلالتها على حرمة الأضرار بالنفس، إلا أن من المحتمل أن المحرم هو مصداق معين من الإضرار، وليس المحرم مطلق الأضرار. أحسنت. هذا الأمر يجعل الرواية السابقة وهذه الرواية يجعلهما أجنبيين. ده طبعا كل بناء على أن الاستدلال بالرواية من باب العلة لا باب الحكمة، نفس اللي قدم قبل قليل. زين، هذا الإشكال الثاني. إشكال الثالث، يقول المصنف إن دلالة الرواية تعتمد اعتمادا كليا على كون المقصود بالفساد هو الأضرار، أما لو قلنا بأن الفساد ليس مساوقا للأضرار، زين، فعندها لا مناص من منع مساوقة الفساد للأضرار، فلن يكون الخبر المذكور صالحا للدلالة على المدعى. إذن هذا أيضا يعد مانع من الموانع. أقول الإيراد الأول وهو قوله فإنا وجدناه مفسدا، هذا ظاهر في الشمول لجميع المفسدات، وليس مختصا بما يوجب الهلاك والفناء، لأنه ليس جميع المحرمات توجب ذلك، وبالتالي هذا يجعل الفساد أعم ويأبى الاختصاص، فلا يرد إشكال المصنف بأنه ناظر إلى مصداق واحد أو إلى مستوى معين من الفساد، بل هو عام شامل إلى جميع الموارد. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، لما قال بأن المقام دوران بين العلة والحكمة وبالتالي تخدم الحكمة، قد تقدم الجواب عنه في البحث الماضي أيضا. الإيراد الثالث وهو أن الفساد هل يساوق الأضرار أو أن الفساد لا يساوق الأضرار، أقول الإيراد الثالث الظاهر أن مراد الشيخ التفكيك بين الفساد والإضرار، بحيث يقرر أن ليس كل فساد يوجب الضرر، وإنما الفساد الذي يوجب الضرر وخصوص ما ينتهي إلى الهلاك وخراب البدن فلا يشمل ما يكون أقل من ذلك. هذا المعنى ليس واضحا، ليس واضحا، بل الظاهر عدم التفكيك بين الإضرار وبين الإفساد، فلا مجال للشك. وأيضا الرواية المذكورة من حيث الدلالة تامة، إلا أن المشكلة فيها سندية كما عرفت. الدليل الثالث وهو عبارة عن سابع الأدلة مما ذكره المصنف في المقام، ما جاء في رواية تحف العقول، وهي واردة في الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، مجلد 42 صفحة 85، حديث رقم 1. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، اشتباه من عندي عفوا، محمد بن الحسن بن شعبة حراني في كتاب تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وأما ما يحل للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: فكل، فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإنسان ومنفعة وقوة فحلال أكله، شاهدنا، وما كان منهيا فيه من المضرة فحرام أكله إلا في حال التداوي، على أساس أن المستفاد منها هو التالي، تقريب دلالتها من خلال التعبير بما فيه المضرة، فقد عبر عن قسم الحرام بذلك. العرف يفهم من هذا التعبير أن الملاك في كل من الأصناف الثلاثة للحرمة عبارة عن حرمة المضرة، وأن الحرام الأصلي هو عبارة عن الأضرار بالبدن، وهذا ما أوجب حرمة ما حرم من تلك الأصناف. إذن النتيجة البناء على تمامية الدلالة، لأنها ناظرة إلى حرمة الأضرار بالنفس. المصنف قد خدش الاستناد إلى الرواية سندا ودلالة، أما من حيث السند فقد ناقش المصنف بضعفها السندي، فإن الكتاب كل مراسيل لم يشتمل على ذكر الأسناد كما لا يخفى. إن قل ليكن هذا مثل بقية الموارد التي حذف مؤلفها الأسناد وشهد باعتبار جميع الأسناد، قلت هذا أيضا مما لا يقبل، لأن مؤلفه ليس ممن يعول على شهادته حتى يفيد توثيقا عاما لكل من وقع في الأسناد، وبالتالي يكون حذفه لأسناد مرويات الكتاب لا يضر بعد قبول شهادته. نقول لا، هذا الكلام في غير محل. لماذا؟ لأنه ليس ابن شعبة الحراني من الأشخاص الذين يعول عليهم أصلا، كأنما هناك من يتحفظ حتى على توثيقه ومن يتوقف في ذلك لعدم النص على وثاقته من القدماء. هذا إذن من حيث السند. من حيث الدلالة قال المصنف بأن الضرر المذكور في الرواية أخص من المدعى، لأن المستفاد منه هو أن كل ما يوجب الضرر من الأطعمة فهو محرمون، وليس مدلوله حرمة كل ما يوجب الضرر سواء كان من الأطعمة أم من غيرها. وبعبارة ثانية، مقتضى أن موضوع الخبر هو الحديث عن الأطعمة، لازم ذلك أن يقتصر على الضرر الناجم من الأطعمة ولا يتعدى عنه ليكون شاملا إلى غيره، لأن من المحتمل أن يكون ذكر الأطعمة لوجود خصوصية فيها هي التي دعت إلى ذلك. زين، لو رفعنا اليد عن هذا الإشكال يكفينا، يقول المصنف، الإشكال السابق أن المورد هل هو حكمة أو علة يبني على كونه حكمة وبالتالي يكون أجنبيا. هكذا أفاد المصنف. إلا أن الإنصاف أن تخصيص مدلول الخبر بالأطعمة التي توجب الضرار خلاف المتفاهم العرفي. العرف ما يفهم ذا المعنى، يفهم أنه عام مقتضى التعبير عن الحرامي بما فيه المضرة يمنع من الاختصاص، يفيد عنوانا كليا. زين، هذا جانب. ليش؟ لأن العرف يفهم من هذا التعبير أن المدار في المدعى على عنوان الضرر، سواء نشأ من الأطعمة أم نشأ من غيرها. بل يبقى المانع السندي كما سمع، لا يوجد ما يوجب رفع اليد عنه، فيكون مانعا من الاستناد إلى النص المذكور. تحصل عدم تمامية أيضا رواية تحف العقول للدلالة لها على حرمة الأضرار بالنفس مطلقا. الدليل الثامن الذي ذكره المصنف في المقام، وهو عبارة عن مرسلة الصدوق واردة في باب الصوم، أن الإمام الصادق عليه السلام قال: كلما أضر به الصوم فالإفطار به له واجب. تقريب دلالتها وما يرتبط بها من بحث ومناقشة تأتي، والحمد لله.